أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: استمرار إضراب العاملين في السلطة القضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
في تخبيش وتقدير الشهر الجاي.
واعتصام العاملين في الخطوط البحرية يدخل أسبوعه الثاني.
ولكن إذا تمادت الإدارة والسيد الوزير أيضا سنغلق هذه النافذة.
المحامون يسلمون رئيس القضاء مذكرة تتعلق بالانتهاكات التي يقوم بها والي الخرطوم بحق المحتجزين في السجون.
إذا المسألة ما مشت في الاتجاه السليم، نحن مذكرتنا للوالي موجودة وجاهزة.
وما هي عواقب عدم تجديد تأشيرة مستشارة الأمم المتحدة روزاليندا مارسدن من قبل الحكومة؟
في كمية من الـ من الـ من الرسائل اللي ترسلت في إنه السودان حيرجع للبند السابع.
نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
قتلى وجرحى وحرق قرية في تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية الصنود بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء. ولاية كسلا تعلن عن مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء الاشتباكات ذات الطابع القبلي في ريف كسلا وحرق عشرات المنازل. إصابة شرطي بطلقات نارية ونهب عربته في الفاشر على يد مسلحين مجهولين مساء الثلاثاء. شرطي يشهر السلاح على العاملين بمستشفى سرف عمرة بولاية شمال دارفور ومسلحون ينهبون ركشة في المدينة. تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن مليونية 26 مايو الخميس وتحدد وجهتها إلى القصر الجمهوري. لجنة أطباء السودان تكشف عن 14 إصابة خلال موكب بري بالخرطوم يوم الثلاثاء، من بينها 3 إصابات في العين و5 في الرأس. إضراب العاملين بالسلطة القضائية يتواصل لليوم الرابع في الخرطوم والولايات، ومئات العاملين ينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر الهيئة في الخرطوم. إضراب العاملين في الخطوط البحرية في بورسودان يدخل أسبوعه الثالث، واستمرار إغلاق المقر الرئيسي والمستودعات ببورسودان. لجنة المعلمين في بورسودان تتهم السلطات المحلية بمنع عقد اجتماعات المعلمين داخل مدارس شرق المدينة. ضبط مصنع ثالث لتعدين الذهب باستخدام المواد السامة في أبو جبيها بجنوب كردفان، والمواطنون يتخوفون من إفلات المتهمين من العدالة. مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة تمديد عمل بعثة اليوناتمز نهاية الأسبوع المقبل. السفير الأمريكي المرشح إلى الخرطوم: العقوبات أداة مهمة ولا بد أن ندرس تأثيرها على قادة الجيش ومواردهم المالية وانعكاساتها على الاقتصاد السوداني. واشنطن تفرض عقوبات على شركات في السودان بتهمة تمويل الإرهاب كانت تعرضت للمصادرة في وقت سابق بواسطة لجنة إزالة التمكين. الدكتور عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية: قرار عدم تجديد إقامة السفير روزاليندا غير حكيم، ومن السذاجة عدم توقع تبعات ومؤشرات لعودة السودان للبند السابع والحصار. شكاوي من عدم توفر الإجلاس في مدارس بمعسكر عطاش بولاية جنوب دارفور مع استمرار امتحانات الأساس. حريق يقضي على منازل بمنطقة سانية سونطة للعودة الطوعية بوحدة أبقراجل الإدارية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، ويخلف خسائر كبيرة في الممتلكات.
شكرا زميلي أمين. رغم الخطاب الصادر من قاضي محكمة عليا برفع إضراب العاملين بالسلطة القضائية، إلا أن العاملين بالقضائية واصلوا في إضرابهم المطلبي على مستوى السودان. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى سيف الدولة محمد هارون أحد المشاركين في الإضراب.
طيب، أول حاجة أسباب الإضراب كويس؟
أيوة.
وإننا لأربع علاوات: عوش شبه العمل وطبيعة عمل وشخصية وإدارية. فالعلاوات دي اتسحبت من وزارة المالية، كويس؟ كلام ده من 2020 و21 و22.
أيوة.
وطيل الفترة الفاتة دي كان احنا قاعدين هم مطالب، فأنا يا أخي كل من 2020 هيكل الراتب بجينا بشكل مشوه جدا خالص بدون علاوات.
أيوة.
الفاتة عملنا اضراب هو 21، كويس؟ لأنه كان قال لنا علاوات صدقنا عليكم وصدقنا عليكم، كويس؟ وفاجأنا بأن يا أخي الحاجات دي صدقت له سنة كامل وبعد ذلك أصلا ما نفذوها. وبعد ذلك عملنا إضراب قاموا طلعونا فروقات بتاع الهوات بتاع 22 شهر
أيوة
سنتين فصرفناه كويس. جاء يناير 2022 برضو طالبنا بأن الهوات دي ما نقدت وكده كويس. فبعد ذلك بقى في تقدير في تخبيش وتقدير أي شهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي لهين وصلنا الإضراب. وحتى الآن لسه ما تم الحل على جاء هيكل برضو مشوه بتاع جبريل بتاع 2021 ويز بدون برضو علاوة فيها علاوتين طبيعة العمل وشبه العمل وقاب منه الإدارية والشخصية.
طيب الإضراب الآن مستمر ولا؟
الإضراب مستمر لأنه بعد القضاء طلعوا رئيس القضاء بأن يا أخي بتحديد بأن أي عامل يقوم يتكلم عن إضراب يتم تحقيقه أو يتم مساءلته. وبعد ذلك هو زاد القوة للطبقة العاملة وهم بيقولوا مستمرين في الإضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم.
طيب الإضراب يتنفذ في كل الولايات ولا خاص بالخرطوم؟
لا لنفذ كل ولايات السودان.
ونسبة الاستجابة للإضراب كم في تقديركم حسب التقديرات الأولية؟
التقديرات الأولية من يوم الأحد حتى أمس بالنسبة لنا إضراب على مستوى ولايات 100% الخرطوم 99% يكسبت المحاكم الجنائية.
طيب الإضراب تأثيره شنو على المحاكم؟
الإضراب تأثيره على المحاكم باعتبار بعدك هو العامة بوقف الإيرادات الداخلة من المحاكم للإدارة.
أيوة بالنسبة للمواطنين هل في تأثير مباشر من الإضراب على المواطنين؟
المواطنين هم مستجابين بأن مطلب حقيقي باعتبار بعدك اللي محق في مطالب حقهم ما يتنفذ. حتى الشريعة بتاع المحامين ولا كمية من أجسام المطلوبين وهم المضامين معنا وهسه بعد شوية هنا الوقفة التجارية قدام رئيس القضاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
نبقى في موضوع الإضرابات وننتقل لشرق السودان حيث يواصل العاملون في الخطوط البحرية السودانية اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني من أجل إقالة المدير العام ورفضا لبيع إحدى البواخر. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى محمد الحسن المتحدث باسم المعتصمين.
والله طبعا نحن منذ ذاك اليوم مستمرين في الثلث بتاعنا والثلث بتاعنا مستمر وطرحنا مطالبنا اللي هي أبرز المطالب إغالة المدير العام لهذه الشركة ونقل الرئاسة وفي إجراءات بتاعة الباخرة ذهب. نحن مطالبين أنه تقيس الإجراءات بتاعة البيع.
أيوة.
في أراضي وأملاك بتاعة عمال أساسا استخرجت لسكن العاملين وهي محوشة الآن والمدير والإدارة تسعى لبيعها. فنحن أيضا نطالب بإيقاف هذه الإجراءات لأنها نعتبرها أصل من أصول الشركة.
طيب كان تم تدشين لعمل الشركة في الخرطوم.
أيوة.
رأيكم فيه شنو كان في يعني شاركت فيه قيادات مجتمعية من شرق السودان؟
هذا الكذب السياسي فقط لأنه ما لا يؤغل أنه أنت تعمل تدشين وافتتاح في حين أنه مكاتبك مغلقة. هذا أمر مخالف ومجافي وفيه مكابرة وفيه عدم مسؤولية من المدير والإدارة. لأنه نحن الكلام ده بيأكد كلامنا اللي قلناه في الأول أنه هذه الإدارة غير حريصة على استمرار الشركة. والآن حاليا وأنت تخاطبني الآن يتحدث في المنصة السيد مقرر المجلس الأعلى الأستاذ عبد الله أبشار.
تمام. رئيس المجلس كان حاضر التدشين. طيب
رئيس المجلس حاضر لأنه دعي وليس للتدشين ولكن كان لمقابلة الوزير. فيعني الوزير طلب أنه في تدشين وكذا وبالتالي كان الرئيس المجلس واضح في كلمته قال والله في إغلاق فيجب أنه تحل المشكلة مع هؤلاء الناس هناك في هذا الإغلاق.
أيوة. طيب أنتوا هترفعوا الإغلاق ده متين؟
نحن والله نرفع الإغلاق لما نشوف أنه مطالبنا يتحقق لكن غير كده نهائيا ما بنرفع ولا حتى كنا عندنا اتصالات مع الوزير على أساس إنه نحن نقابله أو نتفاوض معه، لكن نحن الآن كان علينا هو الدعوة إنه نمشي له، لكن نحن حاليا رفضنا إنه نمشي له نهائيا. إذا كان هو بعد الأمل بتاع التدخين، إذا كان هو حريص على إنه نحن نفتح الترس ونرفع، فليأتي إلى هذا الترس وليجلس معنا وليسمع منا. ولكن نحن حكاية نسافر الخرطوم دي وقفناها.
طيب تأثير التتريس ده على عمل الشركة شنو بشكل عام؟
الشركة حاليا نحن مغلقين المكتب الرئيسي والمستودع بتاع الحاويات الموجود في منطقة الشحنات، وأيضا توجهنا لإغلاق الحية البحرية، فاعتبناهم بأنه يوقفوا إجراءات البيع بتاعة الباخرة ذهب، وأن لا يسمحوا باستخراج أي إذونات خصوصية لهذه الباخرة. دي هي المناطق نحن الأغلقناها، لكن في هنالك عمليات شحن وتفريق تقوم بها الشركة في الرصيف، ودي يعني نحن من ناحية كده بتاعت إنه ما نغلق كل المنافذ وكده كجانب إنساني مننا، وحتى لا نكبد لأنه نحن أحرص من الإدارة للشركة حتى لا نكبدهم خسائر أكبر. فنحن بهذه نافذة فتحناها لأجل أنه يعني يمكن نجد حوار أو أذن ساغية، ولكن إذا تمادت الإدارة والسيد الوزير إذن سنغلق هذه النافذة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سلم المحامون مذكرة لرئيس القضاء خاصة بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين الذين يتم إيداعهم كأمانات لدى مختلف السجون، ويتم تجديد حبسهم بأمر من الوالي بعيدا عن القوانين وعن النيابة. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به سمير شيخ إدريس من محامو الطوارئ لزميل الصادق زكريا.
نظم محامو الطوارئ اليوم وقفة احتجاجية أمام النائب العام وأمام رئيس القضاء، ووقفة احتجاجية مختصة بأحوال المعتقلين والانتهاكات اللي بتحصل بشأنهم من قبل الوالي في المتمثلة في الاعتقال التعسفي وإصدار الأحكام من جهة غير قضائية وتجديد الأحكام، بالإضافة للأوضاع المزرية المعيشية والصحية اللي بيتعرض لها المعتقلين في السجون المختلفة. وفي وفد من المحامين قابل رئيس القضاء وقدم له مذكرة وافية وضافية بتتناول أوضاع المعتقلين منذ صدور الأمر من الوالي بتحويل كل من يتم القبض عليه إلى سجن صوبة وترحيله لسجون الولايات المختلفة. وهذا الوفد قابل رئيس القضاء وسلم المذكرة، ورئيس القضاء يعني صرح بأنه غير محيط، السلطة القضائية غير محيطة أو غير ملمة بكثير جدا من التفاصيل تم ذكرها في المذكرة، وتم سردها له بواسطة الوفد الجامع مقابلته. ووفد مكون من 6 من المحامين شرح كل الأوضاع ومر بها المعتقلين وسنهم وأعمارهم وأماكن تواجدهم في السجون المختلفة والأوامر اللي هم بموجبة بتم سجنهم الصادرة من الوالي باعتبار الرئيس بإنسان الولاية بموجب قانون الطوارئ والمادة 5 منه والمرسوم رقم 3 الصادر من مجلس السيادة لتنظيم أعمال الطوارئ اللي هو فيه انتهاكات نفسها. وهو يعني أمن على إنه إذا كانت الأمور بتمشي بالطريقة المسرودة من قبل الوفد هي طريقة يعني غير قانونية وتستوجب من السلطة القضائية التدخل لممارسة السلطات الرغابية على الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة بتنفذ القانون. وتم شرح كافي لمسألة الاعتقال وكيفيته والسلطات اللي بتمارسه والمدى الزمني بتاعه وكده، ووعد بأنه هو يقوم بعمل مراجعة لكل الأوامر ومقابلة النائب العام والوالي ومناقشتهم فيما قدم له من انتهاكات ومخالفات قانونية ومقابلة السلطات العليا، وقدمنا له طلب بزيارة السجون المختصة المودع فيها المعتقلين للوقوف على أحوالهم من الناحية القانونية ومدى يعني وجودهم في إجراءات قانونية سليمة أو في مخالفات قانونية واضحة من قبل السلطات المفروضة للقانون. فتم أخذ موعد آخر منه للمتابعة بشأن ما طرح له وللمتابعة في الخطوات اللي حيكون قام بها لحد يوم الاثنين القادم إن شاء الله. فينا اليوم برئيس القضاء لأنه المدة الزمنية طولت, وبالنسبة للنائب العام أصلاً قدمت له مذكرة قبل 3 أسابيع, فتمت مراجعة النائب العام اليوم للفصل في المذكرة يعني أو للرد على المذكرة. يعني تم إخباره بأن تم تقديم مذكرة قبل 3 أسابيع لسيادة النائب العام وما رد على المذكرة, فطالبناه الليلة بدل تقديم مذكرة جديدة يعني راجعناه للفصل في المذكرة مثله سلفا. أما بالنسبة لموضوع الوالي فقررنا انه نأجل الوقفة ليوم ثاني لحشد ثاني على الرغم من انه المذكرة جاهزة للوالي, فقررنا انه نقدمها في يوم ثاني وندي رئيس القضاء فرصة لانه حسب وعده انه هو اذا كان قام بخطوات يعني وقابل الوالي هو شخصيا نيابة عننا والنائب العام نشوف ما سيسر عنه وعود سيادة رئيس القضاء. إذا المسألة ما مشت في الاتجاه السليم نحن مذكرتنا للوالي موجودة وجاهزة ومتابعتنا للنائب العام قائمة بالإضافة لمتابعة المذكرة قدمت لرئيس القضاء. الوقفة مرت بشكل سلس وما كان في أي مضايقات وما كان في أي وجود لأجهزة شرطية.
قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان السيد فولكر بيرس ظهر أمس الثلاثاء إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شرح فيها طبيعة الأوضاع الحالية في السودان والتطورات الحاصلة منذ آخر خطاب إحاطة قدمه أمام المجلس.
Well, the main obstacles are sort of objective conditions of situation in Sudan.
وتطرق بيرس لإنشاء الآلية الثلاثية والخطوات التي تم اتخاذها والتي وصفها بالإيجابية بخصوص عملية تسهيل محادثات سودانية سودانية. هذه المحادثات التي لن يكتب لها النجاح إن لم تتوفر لها الظروف المناسبة. لخلق هذه الظروف تمت دعوة العسكر في الإحاطة السابقة بوقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وذكر فولكر أن السلطات استجابت وأفرجت عن 86 محتجز مشيرا إلى بقاء 110 شخص قيد الاحتجاز, وتطرق إلى انخفاض وتيرة العنف ضد المدنيين ولكنه أشار إلى استمرار العنف والانتهاكات. ودعا فولكر هذه المرة لإيقاف العنف قائلا لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف, وأضاف اسمحوا لي أن أستخدم هذا المنتدى لأدعو القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان مفاده أنه بغية تحقيق هذا الحوار سيطلقون سراح المحتجزين المتبقين وسيوقفون الاعتقالات التعسفية, والمهم كذلك سيرفعون حالة الطوارئ بدون قيود. ومضى فولكر قائلا في أعقاب الإفراج الأول عن المحتجزين والحد من العنف بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو الماضي, وتشمل المسائل الأساسية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقات المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء. وحذر فولكر في خطاب الإحاطة من أن عدم التوصل لاتفاق سياسي ستكون له عواقب وخيمة على السودان من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية, مشيرا للظروف العالمية المتغيرة. يقول لا يزال الجمود السياسي يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة, فالاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيرا كبيرا على أشد الفئات ضعفا, هذا إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في أبريل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15% مقارنة بشهر مارس, وظلت أعلى بنسبة 250% من العام الماضي. إن الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى 18 مليون شخص بحلول سبتمبر من هذا العام. واختتم فولكر حديثه بأن الأزمة سودانية ولا يمكن حلها إلا عبر حوار سوداني سوداني في وقت أصبحت فيه أنظار العالم تتجه نحو بؤر اهتمام أخرى غير السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أثار رفض الحكومة السودانية تجديد تأشيرة كبير مستشاري الأمم المتحدة بالسودان السيدة روزاليندا مارسدن أثار ردود فعل واسعة. لماذا لجأت الحكومة لمثل هذا الرفض وما هي الآثار المتوقعة المترتبة على ذلك؟ حول هذه الأسئلة وأسئلة أخرى استضفنا ظهر اليوم الدكتورة عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية للتعليق على هذا الموضوع.
طيب هو في الحقيقة أنا لما شفت الأنباء اللي بتقول إنه هم الحكومة رفضت تجديد للسيدة روزاليندا تأشيرة تانية، السؤال القفز في ذهني إنه يعني هل ما فيش عقل رشيد بيقدر يوزن الأمور في ظرف نحن هسي كل العيون مفتحة على السودان بالذات بعد 25 أكتوبر، وفي كثير من الرسائل الجادة جدا والممكن تكون خطيرة جدا اتسرت للقائمين على الأمر من بعد 25 أكتوبر. فإن زي ما بنقول بالسوداني كده هي أصلا المسألة كلها واقعة في البير، فما محتاجين إنه يقع عليها فيل. فالقرار بتاع روزاليندا ده هو أنه الفيل اللي في البير. طيب هي السيدة روزاليندا بغض النظر عن إنها هي كانت سفيرة لبريطانيا في السودان في وقت فات، لكن هسي وظيفتها الحالية هي كبيرة المستشارين في بعثة اليونيتامز، وهي طبعا دي معناتها مختارة من قبل الأمم المتحدة عشان تمثل الأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة. طيب فإنت ما بتتعامل مع روزاليندا كأنها هي فرد، لكن أنت بتتعامل معها كهي بتمثل مؤسسة. فالسؤال اللي هو اللي أنا بدأت به كلامي ده، العقل الرشيد ده ما سأل في إنه هي لائمة ده ممكن تأثر على تبعات المسألة دي، يعني شنو اللي بتترتب عليه مسألة إنك أنت ترفض لشخصية
نعم
زي روزاليندا بحجمها وبثقلها إنها تخش السودان. وما نفتكر يعني بيبقى من السذاجة بمكان لو افتكرنا إنه هي دي ما عندها تبعات، لا هي حتكون عندها تبعات، وتبعات حتكون قاسية جدا، لأنه أصلا في كمية من الرسائل اللي ترسلت في إنه السودان حيرجع للبند السابع، إنه السودان حيكون عليه حظر من الطيران، إنه السودان حيقعد تاني في المسألة بتاعت الحصار التعامل المالي في وقت أصلاً هو السودان منهار من كل أو على شفا الانهيار التام. فبيبقى الناس ما كانت محتاجة لإنها تصعب. دي مسألة. المسألة الثانية التعامل في العلاقات الدولية بمسألة نظرية المؤامرة، يعني دي محتاجة لمراجعات. فإذا أنت كنت بتحاكم روزاليندا ده بتاريخها السياسي لما هي كانت في السودان وإنها هي عميلة وإنها هي مقابرات، دي نظرية بتاعت مؤامرة في الوقت الحالي الناس ما محتاجة إنها تتعامل مع شخصية كبيرة بغض النظر الناس اتفقت معاها ولا اختلفت في الوضع الراهن ديا، لأنه انت ذات نظرية المؤامرة دي لما تيجي تتعامل بها في السياق الموجود هسي في العلاقة الدولية بتخسر مشكلة أكثر. فيبقى ما لم يتم معالجة سريعة للمسألة بتاعت النظر للممثلين الدوليين ديل من النظرة بتاعت التخابر والنظرة بتاعت النظرة الجاسوسية بتبقى فيها مشكلة، لأنه هي بتديك مزيد من العقوبات اللي انت اصلا ناقص زيادة عثرات للمسألة بتاعت الحكم والجو السياسي عموما في السودان. ده بيعكس الخطاب اللي قاله مبارح السيد دكتور فولكر في الأمم المتحدة في انه هو وضح بكل تفنيد للقضايا اللي هو واجهها. فاذا انت جيت ربطت ما بين الثلاثة حاجات، ما بين الخطاب اللي قاله مبارح السيد فولكر على المسألة بتاعت طرد السيدة روزاليندا مع القرار بتاع إنه حنرجع للبند السابع، أنا بفتكر إننا في مسألة أو في مأزق حقيقي الناس محتاجة بأسرع ما يمكن في إنها تتدبر كيف تخرج من المأزق ده مزا، وإلا مع الظروف الاقتصادية الحاصلة حاليا دي حنكون رجعنا الأسوأ يعني بمعدل 100 خطوة للوراء. فأنا بفتكر إنه ده ما كان قرار حكيم، قرار حيقلب كل القوة الدولية وعلى رأسها طبعا الأمم المتحدة في إنها بعد ده تشوف أي وسائل ممكن تتبعها كعقوبات على الـ على الـ على السودان،
على السودان
والمتضرر، المتضرر الأول والأخير المواطن والمواطنة السودانية.
طيب يعني ده بيعني شنو على الصعيد الداخلي؟ ما يعني هو نازل لما يختاروا التصعيد المواجهة في التعامل مع المؤسسات الدولية الشغالة وأوردي دارت أساعد الناس، هل ده بيعني يعني رفع وتيرة القمع محاولة تثبيت أركان الحكم الدكتاتوري كلف ما كلف؟ يعني هل دي يعني إشارة لأنه نحن قاعدين ما فارقة معانا؟
هو شوف، أنا يعني دائما بقول إنهم هم دايرين يوصلوا الناس لمسألة إنه أو في تفكير. أنا مرات يعني الزول بيحاول يفكر بالطريقة هم الآخر بيفكر بها، يعني في إنه الناس دي كانت أو الشعب السوداني اللي كان قاعد 30 سنة بنفس الظروف وبنفس الآليات وبنفس التخطيط يعني، وقدر استحمل 30 سنة. فهل يعني بيمنع شنو من الناس تستحمل 30 سنة تالية يعني؟ لكن الظروف اللي كانت في الأول ما زي الظروف الحسة. أنت عندك شارع ملتهب، عندك قوة تمثل 67% من الشعب السوداني رافضة للمسألة دي، مواصلة احتياجات بدون توقف، قدرت نفسها يعني تجاه إنها هي تحقق التحول الديمقراطي، عندك قوة عالمية رافضة للمسألة دي مساندة للتحول الديمقراطي، أصلا عندك عدم استقرار سياسي داخلي، عندك حروب وعندك مشاكل في مناطق كثيرة من السودان، عندنا أزمة اقتصادية ساحقة. يعني بعد شوية بنسمع إنه حتى في مشكلة في القمح، المزارعين ما قادرين يبيعوا لأنه الأسعار منخفضة، معناته حيكون عندك أزمة بعد عيش، معناته الشارع حيزيد مزيد من الالتهابات. في مسائل داخلية بتأجج المسألة دي، ما بتخلي في استقرار سياسي، وأصلاً الشارع رافض للمسألة اللي حصلت في 25 أكتوبر. إذا كان الناس الداعمين لأنها هي تصحيح مسار، كل الناس اللي بتقول هي انقلاب في الفئة، هو بغض النظر عن هو تصحيح مسار ولا هو انقلاب، الناس رافضة للوضع ده. فبيبقى ما ممكن أنت تكون قاعد في كرة ملتهبة وتزيد الاشتعال بتاع المسألة بتاعت التهاب الشأن الداخلي. فأنا بفتكر إنه لو ما كان في قرارات حكيمة وصارمة تجاه يعني خلينا بين قوسين نقول المهزلة اللي قاعد تحصل، سيبقى بتكون العواقب الجاية وخيمة يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.